الأخبار على جوهر اف ام.
أخبارنا تتواصل على جوهر اف ام. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اللجوء إلى التصويت على شخصية رئيس الحكومة القادمة بعد عدم الاتفاق بين الأطراف السياسية المشاركة في اجتماعه مساء أمس بالمنظمات الراعية للحوار وانحسار السباق بين أحمد المستيري ومحمد النصر. نسرين علوش المرابضة أمام مقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي وآخر المستجدات. مرحبا بك نسرين.
مرحبا أشرف. الحوار الوطني كما أشرت مازال متواصل ولم يقع توصل إلى حد الآن إلى التوافق حول الشخصية التي تتولى رئاسة الحكومة خلفا لعلي العريض. فقط للتذكير أشرف فإنه في مرحلة معينة من الحوار تم حصر رئاسة الحكومة في شخص أحمد المستيري ومحمد الناصر، ولكن لم يتم التوصل إلى الاختيار بينهما، لذلك كانت هناك عملية تصويت كانت نتيجتها التعادل 4 للمستيري و 4 لمحمد الناصر. وعند التثبت تبين أن التحالف الديمقراطي صوت لهاتين الشخصيتين في نفس الوقت. نسمع إلى المهدي بن غربية عضو المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي اللي باش يعطينا فكرة عن أسباب التصويت لهذا الثنائي في نفس الوقت.
الوفاق يقتضي وجود شخصية مستقلة تكون عليها وفاق نحو الأحزاب. إذا باش نعاودوا السيناريو أنه نعملوا باساجون فورس ثلاثة أحزاب معاود اليوم أربعة ضد ولا ثلاثة ضد وأربعة معاه غدا يوليو في 22 وبعد غدا في المجلس، فمعناها ما عملنا حتى شيء. ما نحبوش أنه الحكومة القادمة تكون فيها معارضة وتشكيلات حكومية. على ذلك اليوم في الأخر تصوتنا الطرفين سي أحمد المسيري وسي محمد الناصر، عطينا ميساج أنه لا مجال معناها باش نغالبوا بعضنا، لا مجال أنه خرجوا اسم اليوم للتوانسة وتكون معناها نعرفوه معناها عملية ميتة. معناها اليوم نقدروا انه وجود الاسمين الاثنين من جديد سي احمد المسيري ومحمد الناصر وتصويتنا الاثنين هو رساله واضحه للاحزاب السياسيه وللتوانسه ان في التحالف الديمقراطي ما نراوش حل الا التوافق، ولا سبيل انه نعاودوا السيناريو نفسه نتاع الحكومتين نتاع الترويكا في الحكومه القادمه تكون مستقله في الظاهر وتبدا من نهار الاول باحزاب معاه واحزاب ضد.
نواصل معك نسري.
نعم، اثر عمليه التصويت هذه عادت الحوار الى نقطه البدايه، والى حد الان المشاورات ما زالت متواصله وما ثمش توافق الى الشخصيه اللي باش تتولى رئاسه الحكومه خلفا لعلي العريض. كذلك بعض التسريبات تؤكد انه ثم شخصيات اخرى يقع التفاوض حولها، يعني لن يكون الاكتفاء بمحمد الناصر واحمد المستيري، ولكن هناك شخصيات اخرى خلال المشاورات باش يسعوا انه يكون حولها توافق، وربما تتولى الشخصيات هذه اللي ما تمش الافصاح عنها منصب رئيس الحكومه. اكثر تفاصيل مع نوردين بن كيشا عن نداء تونس.
خريطه الطريق تنص على التوافق حول اسم رئيس حكومة، ولا باكيج ولا نائب رئيس حكومة ورئيس حكومة ولا حتى شيء. إذن المسألة بالنسبة لنا في حركة نداء تونس واضحة، يجب التوافق حول شخصية رئيس الحكومة. ينجموا كل شخص وكل حزب ينجم يقترح ايش يحب، ولكن يا اما مش نلتزموا بخريطة الطريق ونتوافقوا حول الشخصية، ما كانش يدبروا روسهم يعملوا شي حب. في الحقيقة ما صارتش هذه في العالم، ولكن المشكل مش في البداع، المشكل انه هل انه احنا ماشيين في اطار خريطة الطريق ولا نتحاوروا في اطار اخر. وخريطة الطريق لا تنص لا على نائب رئيس ولا على وزير ثاني ولا تداول من بين الوزراء الاوائل، وبالتالي احنا يلزمنا نتوافقوا حول رئيس حكومة.
نختم معك نسرين.
نعم أشرف، كما أشرت الحوار مازال متواصل وما زلنا في انتظار نتيجة الحوار اللي ربما كذلك ما تكونش النتيجة حتمية الليلة، ربما غدا صباحا أيضا مش تكون فما اجتماعات قبل الإعلان الرسمي. والموعد اللي كان حدده سيد
حسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل،
سيد حسين العباسي اللي مش يكون عنده منتصف النهار، إذا ساعات فاصلة ومهمة جدا في تاريخ تونس، هذا ما سنكتشفه غدا نتيجة هذا الحوار.
واضح، شكرا لك نسرين علوش. إذن وبعد مشاورات طويلة وتجاذبات سياسية حالة دون الاتفاق حول رئيس الحكومة، وبعد تدخل المنظمات الراعية للحوار وتحديد مهلة العشرة أيام التي تنتهي بحلول منتصف نهار اليوم السبت، انحصر السباق بين أحمد المستيري ومحمد النصر. أحمد المستيري ولد يوم 2 جويلية 1925 بضحية المرسى، محامي وسياسي، درس الحقوق بالجزائر بين 1944 و1948، ثم بمعهد الدراسات السياسية وكلية الحقوق بباريس حيث أحرز على الإجازة. ومنذ عام 1948 انخرط في مهنة المحاماة بتونس العاصمة. في أوت 1954 أصبح أحمد المستيري مدير ديوان وزير الداخلية المنجسلي، وفي أول حكومة شكلها زعيم الراحل حبيب بورقيبة بعد الاستقلال في 14 أبريل 1956 سمي المستيري على رأس كتابة الدولة أي وزارة العدل، حيث ساهم حينها في تونسة الجهاز القضائي وفي تحرير القوانين الجديدة ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية. في 10 ديسمبر 1958 أسندت إليه حقيبة المالية والتجارة، وكان من أولوياته في تلك الفترة إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا وإصدار عملة جديدة هي الدينار التونسي. في جوان 1978 أسس أحمد المستيري حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وتولى أمانتها العامة، وفي عام 1981 شارك حزبه في أول انتخابات انتهت بالإعلان عن فوز ساحق للحزب الحاكم. وفي أبريل 1986 وقع إيقاف أحمد المستيري وسجن ثم أخذ على الإقامة الجبرية إثر مشاركته في مظاهرة منددة بالعدوان الأمريكي على ليبيا، ثم انسحب من الأمانة العامة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين ووضع حدا لكل نشاط سياسي. أحمد المستيري يعود اليوم إلى المشهد السياسي كمرشح لرئاسة الحكومة القادمة، وتعتبره بعض الأطراف رجل المرحلة بامتياز نظرا لتجربته السياسية والاقتصادية على امتداد عقود من الزمن، وهو نفس السبب الذي لم يقنع أطرافا أخرى واعتبرت أن عامل السن سيشكل عائقا يحول دون نجاحه وتحمل حجم المسؤوليات الموكولة إليه، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. محمد النصر من مواليد 21 مارس 1934 بالجم من ولاية المهدية، تخرج سنة 1956 من معهد الدراسات العليا في القانون بتونس، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الاجتماعي من جامعة باريس سنة 1976. شغل محمد النصر منذ السبعينات وبداية الثمانينات منصب وزير العمل وشؤون الاجتماعية، وعين منذ سنة 2005 منسق الميثاق العالمي للأمم المتحدة بتونس ومدقق اجتماعي، وهو مستشار دولي منذ سنة 2000. خلال الفترة الممتدة بين سنة 1991 و1996 شغل محمد النصر منصب رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة في جنيف. انتمى إلى العديد من الهيئات الإقليمية والدولية المختصة في حقوق الإنسان، وعين في حكومة الباجي قايد السبسي بعد الثورة وزيرا للشؤون الاجتماعية، ويعد اليوم أحد مرشحين لخلافة علي العريذ كرئيس الحكومة القادمة. رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي في تصريح لصحيفة واشنطن بوست يقول: سنستقيل من الحكومة ونسلم السلطة لحكومة تكنوقراط، لكن الثمن الذي نطلبه هو الانتهاء من دستور ديمقراطي يضمن حماية الحقوق والحريات للجميع، وأن نحدد موعد الانتخابات وقانونها، ولم نطالب أبدا بضمانات لحمايتنا من المحاكمة لأننا لم نرتكب أخطاء نحاكم عليها، وفق تعبيره. الغنوشي أكد في حواره أيضا أن الأوضاع التونسية أفضل كثيرا من الوضع في بلدان الربيع العربية، واستبعد حدوث انقلاب عسكري في تونس كما وقع في مصر وفق تعبيره، مضيفا: لقد صدرنا الربيع العربي والثورة إلى مصر ولا نريد أن نستورد منهم انقلابا عسكريا. وطنيا أيضا، الفصل الثامن من مشروع القانون الأساسي للعدالة الانتقالية استأثر بنقاشات طويلة من قبل نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال الحصة الليلية مساء أمس للجلسة العامة التي خصصت لمناقشة هذا المشروع فصلا فصلا. وبعد أن صادقوا على الفصول السبعة الأولى دون تعديل، اعتبر النواب أن الفصل الثامن هو فصل محوري ومهم جدا نظرا لكونه يتعلق بتحديد الانتهاكات التي طالت الضحايا. ونظرا لأهمية هذا الفصل، ارتأت رئيسة الجلسة محرزية العبيدي رفع الجلسة لترك المجال أمام رؤساء الكتل ووزارة حقوق الإنسان للتقدم اليوم السبت بمقترحات لتعديله، ورفعت الجلسة على الساعة 10 ليلا على أن يتم استئنافها اليوم السبت على الساعة 10 صباحا. مجلس وزاري مضيق برئاسة رئيس الحكومة علي العريض انعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة، خصص للنظر في الإجراءات الاجتماعية المقترحة لمصاحبة رفع الدعم، وأقر المجلس وفق بلاغ لرئاسة الحكومة جملة من التوصيات تتمثل في الموافقة على عدم المساس بالشريحة الاجتماعية الضعيفة المستهلكة لأقل من 50 كيلوات في الساعة من الكهرباء، بالتوازي مع إعادة النظر في الشرائح الاستهلاكية الأخرى لإقرار تعريفات جديدة تحث على الترشيد في استهلاك الطاقة. في أخبارنا العربية والدولية، السلطات السورية تخلي سبيل مئات السجناء من سجن حلب المركزي الذي يحاصره مقاتلو المعارضة منذ أشهر لأسباب إنسانية. موجة البرد غير المسبوقة والثلوج في المناطق المحاصرة في سوريا تسببت في مقتل 9 أطفال في مناطق تحت سيطرة قوات المعارضة، وما جعل ائتلاف المعارضة يوجه نداء عاجلا للمنظمات الدولية لإنقاذ النازحين واللاجئين السوريين من العاصفة الثلجية القاسية التي تجتاح المنطقة وخاصة في لبنان والأردن ومصر. برنامج الأغذية العالمي من جهته أعلن عزمه على توفير الغذاء ل4 ملايين شخص في سوريا خلال شهر ديسمبر بسبب تزايد الحاجات الإنسانية وانعدام الأمن الغذائي في عدد من المناطق السورية. ختاما، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعلنان أن المحادثات مع إيران حول تنفيذ الاتفاق النووي الموقع مؤخرا ستستأنف قريبا، وجاء هذا الإعلان بعد انسحاب طهران محادثات فنية بفيينا احتجاجا على فرض واشنطن عقوبات جديدة على شركات إيرانية وأفراد بتهمة دعم البرنامج النووي الإيراني. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.